بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وتابعي هداه. أما بعد، فمكتبة الإبانة السمعية بجدة تقدم لكم فضل الذكر والدعاء. محاضرة نلقاها فضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجلس القضاء الأعلى. ورقم هذا الشريط هو 10 ميم على 19 و400. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. أما الآن فنترككم مع مادة هذا الشريط.
به واتبع سنة وضع. ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن فقراء المهاجرين أتوا فقالوا: يا رسول الله، إخواننا أهل الأموال يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بأموالهم بفضول أموالهم. قالوا: ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على ما إذا فعلتموه سبقتم غيركم ولم يلحقكم إلا من عمل بمثل عملكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون الله وتحمدون الله وتكبرون الله دبر كل صلاة 33 مرة، فتلك 99 كلمة. ثم تقولون تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ففرح فقراء المسلمين بهذا النبأ واستبشروا به خيرا، ثم ذهبوا فقالوا تلك المقالة وواظبوا عليها، ثم رجعوا فقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا أهل الدثور مقالتنا فقالوا مثل ما قلنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وثبت في الصحيحين أيضا أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتت النبي عليه الصلاة والسلام تريد حاجة منه فلم تجده، فلما جاء قيل: إن فاطمة أتت تسأل عنك، فذهب إليها في بيت هي وزوجها، فأتاهما وإذاهما نائمان. يقول علي: فطفقنا لنقوم. فقال: مكانكما. ثم جلس بينهما، ثم سأل فاطمة فكأنها استحيت، فقال علي رضي الله عنه: أنا يا رسول الله أرسلتها. طحنت جرحا حتى كلت يدها، واشتقت حتى مجلت شفاها، وكنست الدار حتى اغبرت ثيابها. فقلت: اذهبي لأبيك فقد جاءه سبي ليخدمك خادما. فقال صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكما على خير من ذلكما؟ قالا: بلى. قال: إذا أويتما إلى فراشكما يسبحان الله 33، وتحمدان الله 33، وتكبران الله 33، وتقولان تمام 100: لا إله إلا الله، إلى آخره. فذلكما خير لكما من خادم. الذكر يا عباد الله، هذا الذكر العظيم الذي جاء في هذين الحديثين الصحيحين وجاء في غيرهما، من أعظم ما يستعان به على أمور الدنيا والآخرة، لأن القلب إذا اطمأن وارتاح قوي واشتد أمره وتحمل المتاعب دون اكتراث وعلم أن الأمر كله لله، فإن جاءت نعم فمن الله جل وعلا، وإن تكن الأخرى فبقضائه أيضا، فهو صابر في حال المحن، شاكر في حال النعم، شأن المؤمنين. الله يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالقلب يطمئن بذكر الله، وجاء في الحديث أن من قال ذلك الذكر دبر كل صلاة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. ولا فرق في ذلك بين رجل وامرأة، فإذا أدى الإنسان الفريضة فلا يتعجل للنافلة، وليبادر بالتسبيح والتهليل والتحميد، حتى إذا عد 99 كلمة قال بعدها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 100 هذه الكلمة لو واظب الإنسان عليها بعد كل فريضة لثقلت قلبه وصرفته عن المنكر وأبعدته عن كل فساد وكفرت خطاياه جميعها. وقد قال إلهنا في محكم الكتاب: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن الله جل وعلا أنعم علينا بوسائل محو الذنوب وتكفير الخطايا وإقالة العثرات، ولكننا نزخل على أنفسنا، نقصر في الذكر، فتجد أحدنا إذا هو صلى من فريضته وإذا قلبه مشغول وإذا وجهه يلتفت يمنة ويسرى ينظر أئن فتح له طريق الخروج أم لا. ولو أنه وطن نفسه على الذكر والاستغفار والثناء على الله وحمد، فإن الله جل وعلا هو الذي هداه لهذه الفرائض، وهو الذي أرشد ويسر عليه الإتيان لها، فما من طاعة نعملها إلا بتوفيق الله، وما من توبة نتوبها إلا ولله جل وعلا الحمد والثناء والمنة بها. فنحن لا حول لنا ولا قوة ولا قدرة لنا على دفع السيئات ولا جلب الحسنات، كما جاء في الحديث: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يذهب بالسيئات إلا أنت. فهو جل وعلا الموفق. فليحرص أحدنا أيها المسلمون على الحرص على الذكر والجد في طلبه. ولذلك لما سأل معاذ النبي عليه الصلاة والسلام عما يقربه من رضوان الله والجنة قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فاللسان كلما تحرك كلما عرفه الرطوبة، فإن تحرك بغيبة ونميمة صار رطبا من المعاصي والفجور، وإن تحرك بذكر الله جل وعلا صار رطبا بالطاعة. فعلى المسلم، على المسلمة، على الجميع أن يشغلوا أوقاتهم بالإكثار من ذكر الله. والذكر لا يصرفنا عن عمل نؤديه ولا تجارة نمارسها ولا أي شيء نعمله، لأنه يسير بحمد الله. ومع ذلك ففيه من الفضائل والأجر العظيم والثواب الذي لا حصر له، ما الله به عليم. جاء في الصحيحين أن أحب الكلام إلى الله جل وعلا بعد القرآن وهي من القرآن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وجاء فيه في الحديث الآخر: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فعلى المسلم أيها المسلمون أن لا يبخل على نفسه بالعذور التي لا بذل شيء من الدنيا في طلبها، وإنما يحرف أحدنا لسانه بذكر الله. ولذلك أيضا جاء في الحديث الصحيح أن من قال حين يصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات فكأنما أعتق رقبة من ولد إسماعيل عليه السلام. ومن قال هذه الكلمة حين يمسي 10 مرات فكأنما أعتق رقبة من ولد إسماعيل عليه السلام. ولكننا نستسلم لعدونا الشيطان فنتساهل، يسعى لينسينا ذكر الله، وهو جاد في وظيفته، متفان في إنجاح مقاصده، بعكس حالنا. نحن نعلم حاجتنا إلى الله وإلى ذكره وإلى الاستعانة به جل وعلا، ومع ذلك يشغلنا الكسل والرغبة في أمور كثيرة، مع أن ذكر الله جل وعلا لا يكلفنا عناء. والشيطان إذا دخل أحدنا في صلاته جاء إليه أمور لا نذكرها وإذا بنا نذكرها إذا دخلنا في الصلاة، كما قال ذلك سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم عن الشيطان، لأنه يأتي إلى أحدنا فيذكره في صلاته لما لم يكن يذكر في غير الصلاة، فهو جاد دائما، فلنجتهد في طرده كلما أحسسنا قربه منا. استعذنا بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم وذكرنا الله سبحانه، فإن ذكر الله مطردة للشيطان، ولذلك إذا سمع الأذان أدبر الشيطان هاربا من ذكر الله. فكذلك إذا نحن سبحنا وحمدنا الله وكبرنا وهللنا في كل مكان عملنا على طرد الشيطان من مجالسنا وعلى طرد الشيطان من منازلنا. المجالس أيها المسلمون إذا كانت عامرة للهو والغيبة والنميمة وجدت أكثر الجالسين فيها شياطين والملائكة تفر من مجالسة الشياطين، فإذا كانت المجالس عامرة بشيء من الذكر والثناء على الله وتلاوة الكتاب الكريم وجدت أن الذين يذكرون أهل ذلك المجلس ملائكة الرحمن، فليختر المسلم أي الجليسين يجالس، فإما أن يجالس عدوه اللدود الذي يسعى جاهدا لإضلاله وإفساد مستقبله وتفريق شمله وإشغال قلبه عن ذكر ربه، أو ليختر الجليس الذي يستغفر له ويفرح بتوبته ويثني عليه ويسعى جاهدا لتكفر عنه خطاياه، لأن ملائكة الله يستغفرون لعباد الله المؤمنين. هذا الذكر العظيم يا عباد الله الذي يمكن أن نقوله إذا نحن نمنا في فرشنا هو في الحقيقة من أعظم أسباب إبعاد ما يشغلنا ويضايقنا في منامنا. الشيطان يسعى في نوم الإنسان ليفزع في منامه فيسلط عليه أحلاما مفزعة مزعجة، فإذا أنت استعنت بالله وأكثرت من ذكره وحرصت أن لا تنام إلا على ذكر الله على قراءة شيء من كتاب الله، خواتيم سورة البقرة، آية الكرسي، المعوذات، سورة الإخلاص، إلى غير ذلك مما يذكره الله جل وعلا لك. ثم لاحظ أنك لو جلست تتحدث بالناس وتغتابهم مع آخر لتأخر عنك النوم طويلا، أما إذا جلست تذكر الله جل وعلا فقل أن تكمل ذلك الذكر الذي علمه المصطفى صلى الله عليه وسلم لابنته وابن عمه، إلا والنوم يغلبه قبل إتمامه، لأنه يغيظه أن تنال رحمة من الله وأن تتعرض لعفوه سبحانه وتعالى وبره وتوفيقه. ولكن غالبه وغالب النفس الأمارة بالسوء، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. أخي المسلم، أيها المسلمون جميعا من رجال ونساء، احرصوا على كثرة الذكر. الإنسان إذا نسي أمرا فليستعن بالله جل وعلا لاستذكاره، واذكر ربك إذا نسيت، هكذا يقول الله جل وعلا لنا. فإذا نسي أحدنا أمرا من الأمور المهمة فليكثر من ذكر الله، يكثر من ذكر الله فسرعان بإذن الله ما يذكر حاجته، لأن ذكر الله جل وعلا عون على أمور الدنيا كما هو عون على أمور الآخرة، فاستعينوا بذكر الله جل وعلا على أمور حياتكم وآخرتكم، واطلبوا أجر الله، فإن كثيرا منا إما لا مال له يتصدق منه، وإما له مال ولكن تحاسبه نفسه وتثبطه عن الإنفاق والبذل. فعليك أخي المسلم إن عجزت عن البذل مما لله ألا تبخل على نفسك بذكر الله، فإنه ثبت في الصحيح أن كل تكبيرة صدقة، وأن كل تهليلة صدقة، وأن كل تحميدة صدقة، فلا تبخلن على نفسك بالإكثار من الصدقات، فربك الكريم الجواد هيأ لك سبحانه وتعالى أسباب المغفرة ووسائل تكفير الذنوب، وأعطاك مما لا تحتسب له هيأه لك بدون أن تخسر شيئا. أما إذا أنت جمعت بين الإنفاق من المال وبين ذكر الله جل وعلا فقد جمعت بين الحسنيين إن شاء الله، فليحرص كل واحد منا على ان يفعل ذلك، فان الانسان اذا بذل من ذكر الله واكثر وبذل مما اعطاه الله جل وعلا من المال اخلف الله عليه، لان الله جل وعلا وعد ووعده حق ان يخلف على المنفقين، وانه يخلف على من انفق افضل مما بذل. فاينا لا يفرح بان يكون ما بذل عائدا عليه باضعاف مضاعفه. لكننا نستعجل، شيطاننا يقول كيف تفرط بحقك، دع هؤلاء يعطهم غيرك، كانه يقول تجنب اسباب مغفره الله، ان الذنوب كثيره، واحدنا يغشى الذنوب دائما، يسمع كلمه مما لا يرضاه الله وهو يقدر على ان يغير فيسكت مجامله ورياء، يرى منكرا وهو يستطيع ان يغيره لكنه يخشى ان يقال هذا متزمت فيدعو ذلك. هذه ذنوب كثيره، فاذا نحن لم نتشجع على ان نقول في الحق دائما فلنكثر من ذكر الله جل وعلا، لعل الله سبحانه بلطفه وتوفيقه ان يمحو سيئاتنا وان يتجاوز عن خطايانا. احرص ايها المسلم، كن مثل فقراء المهاجرين والانصار ومثل اغنيائهم، فانت ايها الفقير اخبرك رسول الهدى صلى الله عليه وسلم ان المحافظه على هذا الذكر بعد كل صلاه من اعظم ما يرفع درجاتك ويعلي منزلتك عند الله. وانت ايها الغني اذا انفقت من فضل الله وقلت هذا الذكر، فقد قال رسول الله ان هذا فضل من الله عليك، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وانت يا محتاج الى خادم يخدمك، اعمل بوصية سيد الخلق لابن عمه وابنته كلما اويت الى فراشك، قل هذا الذكر عظيم وواظب عليه دائما، يكن الله معك، يعينك الله جل وعلا، يخفف عليك متاعب الدنيا ويعطيك نفسا رضيا وقلبا مطمئنا، آمرا بالخير موجها لأعضائك وجوارحك لما ينفعك في هذه الدنيا وفي الآخرة. لنجتهد أيها المسلم، فذكر الله جل وعلا لا خسارة فيه ولا مشقة علينا في أدائه، وإنما هو بخل منا على أنفسنا أو رغبة منا في الأجر والثواب. فالعاقل هو الراغب لنفسه بالثواب، المجاهد للنفس الأمارة بالسوء، الراغب فيما أعده الله جل وعلا للطائعين. ليحافظ أحدنا على هذا الذكر العظيم بعد كل صلاة. لا شك أن الذنوب كثيرة والخطايا لا حصر لها، فاستعينوا بهذا الذكر العظيم على تكثيرها وإزالتها. كل منا إذا كان يزور البحار وينظر الزبدها العظيمة على سواطئها وفي أمواجها، ثم يتصور ذنوبه وأنها بجانب ذكر الله والإكثار منه تزول بحمد الله، فكيف لا يغتبط المؤمن؟ ورسوله يقول إذا هو واظب على هذا الذكر غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. يا له من فضل عظيم. ولكن الشيطان والنفس الأمارة بالسوء وقرناء الشر والحاجات الكثيرة التي يزين الشيطان لنا تطلبها تحول بين الكثيرين منا وبين هذا. وإذا نحن رأينا يا عباد الله أن نفوسنا لم تكن مطمئنة دائما، فلننظر إلى صلواتنا، هل نحن أحكمناها بالذكر؟ وهل نحن ختمناها بعد انتهائها وأتبعناها بالذكر؟ إن الكثير منا تأتيه صلوات متعددة لا يأتي بهذا الذكر الذي أثرته والثابت الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقيس بنفسي على الآخرين، فتمر علي الصلوات أنشغل عن قراءة هذا الذكر بعد كل صلاة. فعلينا أن نجاهد نفوسنا، ما نعلم مدى ما هي مدتنا في هذه الحياة. قد يكون الإنسان بعد صلوات مع الراحلين، هل يجتهد؟ هو لا يدري متى يرحل، ليجتهد في الذكر. وإذا هو صلى أي فرض من الفرائض فليبادر لقراءة هذه الأذكار التي ثبت أثرها وفعلها العظيم عن رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا أنت أويت إلى فراشك للنوم، فاذكر وصية رسولك صلى الله عليه وسلم لابنته وبالعمه وقل هذا الذكر عظيم. واعلم انه جاءت احاديث اخر في غير هذه الالفاظ، من قال لا اله الا الله، من قال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، هذه اربع كلمات من قالها دبر كل صلاة 25 مرة له ذلك الأجر، لأن 25 مرة من أربع كلمات تبلغ 100 كلمة. فأي شيء من هذه المقالات قلت فأبشر بفضل الله، لأنك موفق إلى لعمل ما يرضي الله جل وعلا. ولكننا نشاهد أن كثيرا من المصلين إذا انتهى الإمام من الفرض قفز للإتيان بالنافلة، وهذا خلاف السنة، فإن السنة أن الإنسان إذا أدى الفريضة يجلس يذكر الله ويكثر من الذكر، ثم بعد ذلك يقوم ويأتي بالنافلة، ولا يصلح أن يبادر إلى قرن الفريضة بالنافلة، وإن كان ذلك لا يبطل الصلاة إذا هو تكلم بعد سلامه ولا يكون مذنبا، لكنه لو لم يتكلم إلا السلام ثم يقوم يصل الفريضة بالنافلة يكون قد أتم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن نصل الفريضة بنافلة دون أن نتحول من مكان الفرض أو أن نتكلم. وأفضل ما نتكلم به وأجوده وأثقله في الميزان ذكر الله جل وعلا. وأما أذكار الصلاة المستمرة فقد ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة أنه كتب إلى معاوية رضي الله عنه حينما سأل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر كل صلاة بعد السلام، يعني والاستغفار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه الكلمة يقولها قبل أن يبدأ بالتسبيح والتهليل والتكبير والثناء على الله جل وعلا، يبدأ بها. فإذا أنت بدأت ذكر الله بعد الصلاة بهذه الكلمة ثم ختمته بهذه الكلمة فأي فضل ساقه الله إليك. ثم إن كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله ثبت في الصحيحين أنها كنز من كنوز الجنة، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها كنز من كنوز الجنة. فعلى المسلم أن يحرص على الإكثار من هذا الكنز العظيم، فإن الجنة لا يفرز فيها إلا أنفس الأشياء، إلا أنفس الأمور النافعة، فلنكثر من هذه الكنوز ولنحرص على الاحتفاظ بها وترديدها، لعل الله جل وعلا أن يرزقنا من الحول والقوة ما نكابد به المتاعب ونتغلب به على المصاعب ونصل إلى أسباب مرضاته. فاحرص أيها المسلم، واحرص أيها المسلمة على الإكثار من الذكر في المنازل، فإن الشيطان يفر من بيت يكثر فيه الذكر، كما أن الشيطان يعلف البيت الذي تكثر فيه المعازف والطرب والغنى، لأنه يفرح بأصواته إذا وجدها ويحن إلى ما يستجلبه ويستدعيه. فلنكثر من الذكر في منازلنا ولنصونها عن وحي الشيطان وجوانبه من الطرب واللهو والغفلة والغيبة والنميمة. ليحرص المسلم وإذا أذنب وابتلي بارتكاب ذنب من استماع غنى أو غيبة أو نميمة فليبادر إلى التوبة وليبادر إلى الاستغفار. وإذا نحن جلسنا في مجلس من المجالس وخضنا فيه بالكلام وأكثرنا فيه مما لا يليق فلنختم مجلسنا بالاستغفار، لأن نقول أستغفر الله، فإن هذه الكلمة إذا ختم بها المجلس إن كان المجلس مجلس خير كانت كالطابع عليه والمثبتة له، وإن كان المجلس مجلس لهو وتخليط كانت ماحية لما سلف، لأن الله جل وعلا يمحو بالاستغفار الذنوب. فأكثروا أيها المسلمون من الاستغفار، فإن الاستغفار سبب لنعم الدنيا، كما قال نبي الله نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا إلى آخر الآيات. فالاستغفار سبب في حصولنا على نعم الله من الدنيا وعلى الثواب والمغفرة. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يوفقنا جميعا لذكر الله وأن ينفعنا بذكر الله، وأن يرزقنا كثرة الاستغفار وكثرة التهليل والتحميد، وأن يوفق أبناءنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وجميع أقاربنا للإكثار من ذكر الله، لتطمئن قلوب الجميع وتهتدي قلوب الجميع، ويحصل للجميع الأمن والطمأنينة وراحة النفس. فإن بذكر الله تطمئن القلوب فتحصل راحات الأنفس. أسأله جل وعلا أن يجعل ألسنتنا جميعا رطبة من ذكره، وأن يوفقنا جميعا للدعو إلى أسباب مغفرته ورحمته، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يرحمنا وإخواننا وجميع المسلمين برحمته التي وسعت كل شيء. أسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يهدي ضالنا ويرحمنا برحمته، ويغفر ذنوبنا ويتجاوز عن تقصيرنا، وينفعنا بما نسمع ونقول، ويرزقنا القبول والتوفيق.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لفضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا على المسلمين خير الجزاء. أول سؤال هذه الليلة يقول السائل: هل يجوز
للتقاطع في الأيام؟
هل يجوز للتقاطع في الشبه للرجال؟ وهل خاطب الشبه منهم؟
لبس خواتم للرجال إذا كانت من الذهب فهي محرمة وتحريمها مغلظ، ويقول النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم: يعمد أحدكم إلى جمرة يضعها بيده. وكثير من الناس من الشباب وربما من الفهول تنظر إلى يده وإذا فيها خاتم ذهب، وعندما تقول له يقول: هذه دبلة خطوبة أو دبلة الزواج. فهو يجمع بين معصيتين: معصية التشبه بالكفرة، ونحن نهينا عن التشبه بهم، ومعصية لبس الذهب المحرم على الرجال. أما لبس خاتم الفضة فلا بأس به ولا حرج، أما أنه فضل فيه فضيلة وأجر فلم يأتي الأمر به، ولكن جاء في حديث لا بأس به لما نهاهم النبي عن الذهب قال: دونكم الفضة، وفي رواية: فالعبوا بها. فليس هو من فضائل الأعمال إلا من احتاج إليه، لبس الخاتم للحاجة إليه، فلا بأس لذلك. كمن لا يقرأ ولا يكتب ويلبس خاتما يختم به على ما يريد تختيمه، ومن اقتضى عمله أن يختم على ما يكتب. أما أن يكثر تجد في أصل لحظهم خاتمين أو ثلاث خواتم في ثلاث أصابع. الرجال زينتهم أخلاقهم، وزينتهم شيمهم، وكرامتهم وتمسكهم بدينهم، وإنما الحلية للنساء كما قال الله: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فالشأن في الرجال أن لا يتجملوا بالحلى، لأن حلية الرجل أخلاقه ورجولته. إذا كان المصلي لا يسمع قراءة بتاتا جاز له أن يقرأ في المصحف وراء الإمام، لأن المقصود بعدم القراءة هو أن ينصت لاستماع تلاوة الإمام. فإذا لم يكن يسمع تلاوة الإمام من رجل أو امرأة جاز له أن ينظر في المصحف أو أن يقرأ من فتوى. وأما أولئك الذين يتابعون الإمام قصدهم تجويد قراءتهم يقرؤون مع الإمام بالمصحف، فهؤلاء عملهم غير صحيح، وقد ارتكبوا ما نهوا عنه ولم يمتثلوا أمر الرسول. فقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فقال في الحديث: وإذا قرأ فأنصتوا. لا حرج، وكلما اكثرت من الذكر وجدت ثوابه عند الله جل وعلا. واذا انت صليت 11 ركعة واطلت القراءة فيها واطلت الركوع والسجود فقد وافقت السنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على 11 ركعة أو 13 ركعة في رمضان أو غيره، لكنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ قراءة مطولة. وذكرت أكثر من مرة أنه قرأ في ركعة واحدة سورة البقرة، ثم أتبعها بسورة النساء، ثم أتبعها بسورة آل عمران، فلما أنهى سورة آل عمران ركع في ركعة واحدة. فهل أحد منا يفعل ذلك؟ ما دام المسعى صار تابعا للمصلى أن يحرص أن ينظر إلى نعليه خشية أن يكون فيهما أذى، فإذا كانتا طاهرتين لا أذى فيهما فلا بأس بلبسهما. وبهذه المناسبة أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه قال: صلوا بنعالكم، خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم. وصلى عليه أفضل الصلاة والتسليم مرة، ثم في أثناء صلاته خلع نعليه، فقام الصحابة وكانوا حريصين غاية الحرص على الاقتداء والاتباع، فخلعوا نعالهم في صلاتهم. فلما سلم قال: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا يا رسول الله. قال: إنما أخبرني جبريل أن فيهما أذى. ثم قال: إذا أراد أحدكم دخول المسجد فليمسح نعليه، يعني قبل الدخول، ولينظر فيهما، فإذا فعل الإنسان ذلك فلا بأس. وبهذه المناسبة أيضا بعض الشباب أرسل منهم على التمسك بالسنة يدخلون على المساجد المفروشة، يسعى يأتي أحدهم يسير عليه على الفرش، وهذا أيضا ليس من الأدب. وإن كان السنة أن يصلي في نعليه، فإذا كانت المساجد مفروشة بالحصبة والترب لا بأس، لأنك إذا دخلت بنعليك وفيهما أثر التراب فإنما تبوس أثر تراب على تراب. لكن إذا كانت المساجد مفروشة بالسجاد والفرش النظيفة، ثم دخل أحدنا من خارج المسجد يمشي بنعليه، وجدت لو أردت أن تقص أثر من حين دخل إلى أن وقف بأثر الغبار الذي يدخل به إلى المسجد، ولا شك أن هذا غيرنا هو غير محرم، لكنه مخالف للآداب. أما الصلاة في النعلين فجائزة، وإذا كان أحد لا يصلي في درية أو في أرض مصلى ولكنها مفروشة بالترب، فالصلاة في النعلين سنة وفاضلة إذا نوى الاقتداء، كما أن السعي بالنعلين لا إثم فيه ولا حرج.
سائل يقول: هل
المجنون قد رفع عنه القلم وأنت بحاجة إلى أن تعمل لنفسك؟ فنحن في أمس الحاجة، الله جل وعلا لا يعاقب المجنون حال جنونه على شيء من مما ترك من الأعمال، وأما نحن في حال بقاء عقولنا، ونسأل الله سلامة عقول الجميع، فنحن في أمس الحاجة للسر من الطاعة. وإذا عملت طاعة أسأل الله أن يكشف ضر المجنون وأن يوفقه للعمل. وقد يكون الإنسان في حال جنونه أراد الله به خيرا، فلو لم يكن مجنونا لارتكب من الذنوب والآثام الشيء العظيم، ولكن الله لطيف بالعباد.
سائر يقول: على دعمك بالسيارة والبناء السماجة وعلى السيارة أربعة أشهر، فهل أصومها متتابعة؟ وإذا كنت لا أستطيع الصيام بسبب الحمد لله عمل السماجة على ذلك.
صم شهرين متتابعين ثم اترك فترة تستريح بها، ثم صم شهرين متتابعين. وأما كون عملك لا يساعدك على الصيام فهل أنت لا تصوم رمضان؟ ثم أمامك فصل الشتاء ومقدماته ومؤخراته، وكلها أوقات قصيرة تستطيع أن تصوم فيها شهرين. فالذي لا يستطيع هو العاجز، إما أن يكون في عمل قهري لو أراد تركه واستطاع ولو صام ما قدر، إذا كان ذلك كذلك وهذا هو المستمر فقد يكون له عذر بأن يكفر بالإطعام، ولكن لا أظنه ذلك لأن ظني أنه يصوم رمضان.
سائل يقول: ويجوز الشراء على الخلوة والمبيع على المال بعد عمل الإنسان مع علم أن الخلوة قد تمت كذلك عليها على السبب.
الله جل وعلا قال في كتابه الكريم: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. الله جل وعلا نهانا عن الإسراف في المآكل والمشارب والملابس وفيما نقدمه في الولائم، والناس لا يزالون في إسرافهم وتباريهم في الإسراف حتى تكون حفلاتهم واجتماعاتهم اجتماعات سيئة. يجب على المسلم أن يحارب هذا السرف وأن يسعى جاهدا للقضاء على هذه العادات السيئة. كانت الناس في الزمن القديم لما كانت أمورهم على قدر كبير من البساطة كانت اجتماعاتهم في عقود أنكحتهم وولائم أعراسهم وأفراحهم كانت على قدر أيضا من البساطة، وكانت المحبة والألفة والتعاون على قدر كبير. أما لما صاروا يتبارون ويحملون الضعيف على مباراة القوي فقد خلقوا أنفسهم شفظا. لا يجوز للناس أن يسرفوا في ولائمهم ولا في عقد عقود قرانهم في تقديم حلوى وغيرها ليقدموا ما سهل عليهم ولم يحمل الآخرين على الإسراف. الضرب الذي لا يترد لحما ولا يجرح ولا يكسر عظما ويحملهم على طاعة الله جل وعلا هذا مباح، وكل الإنسان يقتل مصلحتهم هذا هو الرحمة. والله جل وعلا إنما شرع العقوبات الشديدة رحمة بالعباد، والوالد لا يكون عدوا لولده، فهو إذا أدب وضرب ضربا غير مبرح فهو يريد مصلحته، لكن إياه والحمق والحمق والإسراف التأديب حتى يتجاوز الحد، فإن كل شيء تجاوز الحد رتب من الأضرار عكس ما كان يريده الإنسان. إذا لم يكن متهاونا وبذل ما يستطيعه من الاستعداد والتعيّر ثم لم يدرك إلا السجدة فصبر الله جل وعلا واسع، يكون قد أدرك فضيلة الصلاة إن شاء الله. المقيم في مكة إذا دخل الحرم إن كان الطواف لا يشق عليه ولم يكن المطاف مزدحما ازدحاما شديدا فإن الطواف أفضل في تحية هذا المسجد الحرام، وإن لم يطف فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا قدر على الطواف فلم يكن فيه مشقة فالطواف أفضل، لأنه يجمع بين طواف وركعتي طواف، وإن كان الزحام شديدا أو الوقت ضيقا فليصلي ركعتين. إن كان قادرا على الإتيان بعمرة في تلك الليلة وإلا ما تركها متساهلة فله أجر العمرة وأجر ليلة 27 إذا وافقت ليلة القدر، لا يكون ثواب المتساهل والمتكاسل كثواب المشمر والجاد والراغب. والإنسان إذا واتته أيام الفرص وأدرك أزمنة الأرباح والفضائل فعليه إنسان عاقلا أن يستغل الفرصة، فإن الفرص قد لا تتهيأ. نعم. هذا العمل أي الطواف عن حي أو ميت محل خلاف بين أهل العلم، وفيه كثير من الناس من العلماء يجيز الطواف عن الميت ولو لم يكن عمره، ويقول ما دام جاز العمل الأكثر والأكبر فليجز العمل الأقل، وكذلك عن الحي ما دام نافلة، ويرى أن التنفل يجوز عن الحي القادر، وفي نظري أنه لا يجوز ذلك، لأن الأعمال البدنية توقيفية، العبادة وعملها عن الغير توقيفي من الشارع كما جاء فيه الإذن من الشارع عليه الصلاة والسلام عن النابع، فقد جاء الإذن، لأن من مات وعليه صوم صام عنه وليه، ومن مات ولم يحج حج عنه جاز الحج عنه، ومن مات ولم يعتمر جاز الاعتمار عنه. فهذه أعمال بدنية جاء الإذن بها، فيقتصر في نظري على ما ورد فيه الإذن من الشارع، لأن العبادات لا يعمل أحد عملا على أحد إلا ما جاء فيه الإذن، وإنما الدعاء هو الذي لا حصر له، تدعو لمن شئت لمن شئت. فأنا أرى أنه لا يطوف أحد عن أحد. ثم أيضا هذا إيثار بالقرب، كأنك تؤثر بهذه القربة غيرك وأنت في أمس الحاجة لها، وأنت إذا عينتها لنفسك ودعوت لنفسك ولغيرك من أب وأم وأخ وأخت وولد وابن وبنت وقريب وبعيد، فإنك تكون قد فزت إن شاء الله بالأجر والقبول. فإن الإنسان إذا دعا عن غيره، دعا لغيره، وكل من المسلمين وكل الله به ملكا، كلما دعا قال ولك مثل ذلك. فرأيي أنه لا يطوف أحد عن أحد ولا يعتمر أحد عن حي قادر على المجيء. السائل يظهر انه يستطيع ان يقرأ، فانصحه بقراءة كتب الشافعية، كتاب الام للامام الشافعي والكتب المؤلفة في فقه الشافعية، ليرى صحة ما يقوله هؤلاء او عدمه ان كان هؤلاء يقولونه. والذي يظهر لي ان اكثر هذا القول منسوب لعوام، والعوام لا يعتد بقولهم. واما ما ذكره من الاجتماع للقراءة، فإن كان الاجتماع للقراءة من أجل التحفظ وإقامة التلاوة وإتقانها فلا بأس، وإن كان من أجل الصوت المجتمع فهذا غير مذهب السلف. وما يتعلق بالتسبيح قبل الأذان فهذا من بدع الأذان، وقد عدها المؤلفون في البدع لأنها من بدع الأذان. وأما التلفظ بالنية فهي في مذهب الشافعية، والصحيح أنه لم يثبت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نويت نفعل كذا وكذا، ولا أعرف شيئا من ذلك إلا في قصة الحج وقوله عليه الصلاة والسلام لضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب لما اشتكت إليه أنها تحب أن تحج وزارها في بيتها، وقال لما لا تحجي معنا، قالت إني مريضة، قال حجي واشترطي على ربك فإن لك ما اشترطتي، قالت كيف أقول، قال قولي اللهم إني ذو الحج فيسرني الى اكله، وان حبسني حارس فمحل حيث حرستني، فانك ان عجزت تحللت ولا شيء عليك، الى غير ذلك. وانصح بقراءه كتب الشافعيه فيجدوا ان شاء الله ما في كتبهم. واما القبور فان النبي عليه الصلاه والسلام قال حرمه المسلم حي كحرمته ميتا، ونهى ان يداس القبر وان يتكأ عليه وان يمشى فوقه، كما نهى ان يكسر عظم الميت. نعم. إذا كان من مصارف الزكاة أي فقير فلا بأس، فالزكاة على القريب أفضل منها على البعيد. ينبغي للإنسان أن يحرص على أن يسأل عما ينفعه في عبادته لله جل وعلا. فقصة يأجوج ومأجوج أولا ثبت في الصحيحين من حديث زينب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم استيقظ في ليلة من الليالي فزعا فقال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بين أصبعه السبابة والإبهام. واستسألت يعني ماذا يحصل؟ هل نهلك فينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث، إذا كثر الفساد والشر وخرج يأجوج ومأجوج وقع البلاء والمحنة. واختلف النسابون عن يأجوج ومأجوج على أشياء كثيرة لا حصر لها، هل هم حقيقة من بني آدم أو لا إلى آخر. والصحيح أنهم من بني آدم، وأرجح الأقوال أنهم أهل الشرق الأقصى. أما هذه ففي بعض الأوقات لا يكون في هذا الذي يقول هو، ففي بعض الحالات يكون المطاف خفيفا، وفي بعض الأحوال يكون النساء على طرف في المطاف في بعض الحالات بعض الأوقات، فلعله أيضا. وأما أن يدع الصلاة الطواف قصده بقصد أنه يتجنب لقاء النساء، وقد يكون شابا إذا رأى النساء أثارت مشاعره فخشي على إفساد صومه أو إفساد طهارته، فلا حرج عليه إذا لم يطف، لأن الطواف غير واجب وإنما هو من الأعمال المندوبة الفاضلة. فإذا حصل الإنسان في حال طوافه انشغال فكر وتصور لمن يرى في المطاف، ولا شك أن طواف النساء في المطاف مع كشف وجوههن ومزاحمتهن للرجال واختلاطهن بالزحام، فيزحمها الرجل من الأمام وتزحمه هي من الأمام، لا شك أن هذا شر وبلاء، يجب على المسؤولين في تنظيم المطاف أن يعالجوه بقوة. الحقيقة لا أدري هل هذا السائل من هذه البلد أو من خارج البلد. أما هذه البلاد فبإمكانه أن يمكن أختيه من الدراسة، لأنه لا اختلاط في الدراسة، لا تدرس الفتاة بجانب الفتاة. وأما إن كان في بلد أخرى ويخشى من اختلاط أختين بالشباب ودراستهن بجانبهن، فقد أحسن في هذا التصرف، لأن الدراسة ليست واجبة وإتمامها ليس من واجبات الدين، ولعل الله أن يهيئ لهن زواجا يغنيهن عن إتمام الدراسة. الحق في ذلك على الأخذ بكراهية النصف من شعبان هذا. وعما الحديث الصحيح الذي رواته عائشة فإنها تقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما منه في شعبان، فسألت فقال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. رجب من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم فاضلة، والناس يجتهدون على الإكثار من الأعمال الصالحة في الأشهر الحرم. ورمضان شهر فرض الله صومه فالناس يصومون، فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب وشعبان، فكان يكثر بين رجب ورمضان، فكان عليه الصلاة والسلام يكثر من الصوم من صيامه. لكن إذا كان الإنسان يصوم في النصف الأخير تحسبا لرمضان واستعدادا لأن لا يفطر يوما، فهذا هو الممنوع. وأما صيام يوم الخميس والاثنين فكذلك من اعتاد صومهما فليصومهما سواء في شعبان أو في غيره، حتى ولو كان يوم الخميس يوم الشك. لو كان يوم الخميس هو اليوم الثلاثين من الشهر ولأن النبي قال إلا أن يوافق صومه ذلك اليوم، نهى عن صيام يوم السبت وقال لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين إلا أن يقوم أن ذلك يوافق صوم شخص صوم شخص يصوم فلا بأس.
قالت ان الملوك اذا دخلوا مكه اقتدوها وجعلوا عزه اهلها ذله وكذلك العالمين.
هذه ظاهره من الايات السابقه لها حينما غزا سليمان عليه السلام وقد اعطاه الله جل وعلا ملكا لا ينبغي لاحد من بعدها، جاب دعوته اعطاه الريح رفقا في رخاء حيث اصاب حيث اراد، فلما تفقد الطير كما هي معروفه لا احب الاطاله في قصتها، واخبره الهدهد عما راى وبعث الرساله التي جاء ذكرها في القران الكريم، واستشارت المراه قومها وقالوا لها نحن اولو قوه واولو باس شديد والامر اليك الى اخره، قالت ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها، يعني ان الملوك اذا دخلوا بلده او بلدا بالقوه عاثوا وعاث جيشهم فيها فسادا، نكل بهم وادبهم وسباهم واخذ اموالهم، هذا هو المقصود، والسبب هو ما ذكر في نفس الايات.
قال يقول فضيلة الشيخ لي دين وعلي دين، هل تحب الشفاعة علي وأجيب الحج على هذه الحال؟
إذا كان الدين الذي لك بقدر الدين الذي عليك وهما يتفقان في الحلول، هذا حال وذاك حال، فأنت في الحقيقة لا مال لك تزكي منه، وأما ما يتعلق بالحج فيجوز ان يحج المدين ولو كان عليه دين.
سائر يقول اذا فرض طيره المتاع عند تمام 35 هل تكون بصدر انفسهم للاولاد؟
اذا طهرت المراه من نفاسها قبل 40 سواء قلت او كثرت فانها تغتسل ثم تصلي وتصوم وتحل لزوجها.
سائر يقول فضيلة الشيخ الجماعة يسكنون في مكان واحد قد يبلغ عددهم من 10 أفراد بالغين، ولكن ليس عندهم مسجد يصلون فيه الجماعة وأنهم يصلون متفرقين كل واحد في بيته، فما هو حكم هذه الصلاة وماذا تنصحهم به جزاك الله؟
لو اتقوا الله جل وعلا لهيأ لهم